الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعاجل الفرج.
اللهم صل على محمد.
المسألة 30. وصل الكلام في كتاب الأطعمة والأشربة مما يحل من الحيوان، وصل الكلام إلى ما يؤكل من الذبيحة غير ما مر، فيؤكل القلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها. نعم، يكره الكليتان وأذن القلب والعروق، خصوصا الأوداج. الأوداج لخصوصية أنها مرت في بعض الروايات، في روايتين ثلاثة مرة فيها نهي عن الأوداج، وكانت في سياق المعدود من المحرمات. وهل يؤكل منها الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهرهما الأول وهو أنه يؤكل، وأحوطهما الثاني. نعم، لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور غير الدجاج، وكذا يعني وكذا لا بأس في عظم صغار الطيور كالعصفور. أما قوله قدس سره فيؤكل القلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها، فهذا واضح لأصالة الحلية. أضف إليه إطلاق الدليل، دليل حلية أكل الأنعام الثلاثة بما فيها، يعني كل ما في الأنعام الثلاثة فهو حلال، سوى ما خرج بالدليل بشكل خاص ومعتبر مما يحرم منها من الأمور والأشياء التي ذكرناها سابقا، وهي 14 كما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله وعليه سار المشهور. ما عدا هذه الأمور التي نص الدليل على حرمة أكلها، فكل ما في الذبيحة يصبح حلالا. فلو شككنا في حلية بعضها نتمسك أولا بإطلاق الدليل، وثانيا الذي يوافق يعني أصالة الحلية، هذا مضافا للإجماع بلا أي خلاف. وأما قوله قدس سره، نعم يكره الكليتان وأذن القلب والعروق، فهو لأجل ورود الأخبار بما هو ظاهر الكراهة فيها. هل في بعض الروايات في الكلية والعروق وأذن القلب، أذن الفؤاد، في بعض الروايات تعبر عنها أذن الفؤاد، بعضها ظاهر في النهي التحريم، لكن جمعا بين الروايات نقول بالكراهة، وهذا الجمع عرفي كما هو واضح، يعني حمل النهي على الحد الأدنى، حد الأقل من النهي الذي ينسجم مع الروايات الأخرى التي تبيح وترخص وتجيز، فالجمع بين هذه
مش مذكورين.
من الروايات في عيون الأخبار عند الحديث عن إسباد الوضوء عن مولانا الرضا عن أبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان لا يأكل الكليتين، النبي صلى الله عليه وآله كان لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما، وعلل ذلك صلى الله عليه وآله بقوله لقربهما من البول، هذا في الكليتين. وأما أذن القلب فقد ورد ذكرها في الروايات باسم آذان الفؤاد، كما في رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكره أكل خمسة: الطحال والقضيب والأنثيين والحياء وآذان القلب. وفيها تصريح واضح بالكراهة مع البناء على التجزئة في الرواية، وهذا هو الذي نميل إليه، التجزئة في الرواية. فإذا كان بعض فترات الرواية ناظرة إلى شيء أو مشمولة لحكم معين، وأجزاء أخرى من الرواية، فترات أخرى من الرواية ناظرة إلى حكم آخر، مع أنها معطوفة، بعضها معطوف على الآخر، فعندئذ يمكن التجزئة في الرواية، فنقول بحلية هذا الوارد في الرواية وإن كان معطوفا على ما قبله مما هو محرم، ونقول بذلك بالتحريم. وهذا هو أيضا المشهور التجزئة في الرواية. هذا طبعا مع أننا ذكرنا سابقا أن هذه الروايات ضعيفة جدا من حيث السند، ضعيفة إذا تتذكروا، لكن مع ضمها إلى رواية النهي عن بيع آذان الفؤاد فيما روي عن مولانا إمام السلام، نقول عندئذ بالقرار. وهي هذه: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاب، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنقاع والقصي والقضيب. شوفوا معطوف الحرام على الحلال، لاحظوا، يعني الطحال محرم، النقاع محرم، القضيب محرم كما مر في بعض روايات الأخرى، والغدد أيضا محرم. فعطف آذان الفؤاد عليه، فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين، أما الطحال والكبد؟ فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين، ما الطحال والكبد إلا سواء، اثنيناتهم مثل بعض، الطحال والكبد يشبه بعض، اثنيناتهم دم، يعني بيقول له اثنيناتهم دم، فليش حللنا الكبد حرمنا الطحال؟ الكبد اللي باصطلاحنا العصري بيقولوا السودة، سودة كبد بسموها هيك العرف الدارج ببلادنا، بيقولوا السودة بيكوها بيكوها كمان. فقال: يا أمير المؤمنين، ما الطحال والكبد إلا سواء. فقال: كذبت يا لك، ائتني بتورين من ماء أنبئك بخلاف، مش واضحة عندي هون الطباعة، ما بينهما الآن. فأوتي بكبد وطحال وتورين من ماء، فقال: شك الكبد من وسطه والطحال من وسطه. ثم أمر فرسى في الماء جميعا، فبيضت الكبد ولم ينقص منها شيء، ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله، يعني الطحال صار شو دام، أما الكبد لا، ظلوا ما خرج منه شيء، وخرج ما فيه كله وصار دما كله، وبقي جلد وعروق. فقال له: هذا خلاف ما بينهما، هذا لحم وهذا دم، يعني الكبد لحم والطحال دم. وأما كراهة العروق والأوداج المذكورة في المتن عنه قدس سره بأنها مكروهة، فيمكن الاستدلال على ذلك بأنها وردت في بعض الروايات التي تنهى عن أكل العروق بالجملة، منها ما في رواية إسماعيل بن مرات عنهم عليه السلام قال: لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال، الفرج بما فيه ظاهره وباطنه، بما فيه ظاهره وباطنه. فالظاهر الفرج وباطن الفرج بيجتمع على عروق، على أوداج، يعني لا يؤكل كله، بما فيه العروق والأوداج والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والمخ وهذه الرواية تقدمت سابقا. أيضا من جملة الروايات التي يمكن الاستدلال بها على المطلب كما ورد عن الشيخ الصدوق عليه الرحمة قال مرسلا عن مولانا صادق عليه السلام في الشاة 10 أشياء تؤكل الفرث لا تؤكل الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب والعنقيان والرحم والحياة والأوداج والأوداج. لكن ما يهون الأمر ويسهل الخاطر أن هذه الروايات بمجموعها ضعيفة في المقام. نعم لا بأس باجتناب المذكورات على سبيل التنزه والاحتياط وليس على التحريم والاجتناب. بقي قوله قدس سره وهل يؤكل منها الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا؟ قال سيدنا الماتن رحمه الله أظهرهما الأول وأحوطهما الثاني وهو جواز أكل الجلد والعظم طبعا مع عدم الضرر لأن العظم من شأنه أن يكون شنو؟ من شأنه أن يكون مضرا خاصة فيما لو كان مما يعتد به كثيرا يعتد به فيمكن أن يكون مضرا فإذا ما صار مضرا فيحرم من جهة الضرر لا من جهة نفسه نفس العظم. وهذا ما يمكن الاستدلال عليه يعني على الأظهرية لأنه هو قال أظهرهما الأوضر فيمكن الاستظهار منه قدس سره متأتي من تمسكه بأصالة الإباحة وإطلاق دليل حلية كل ذلك إطلاق الدليل يشمل كل ما في الحيوان المأكول اللحم عدا ما استثني عدا ما دل الدليل عليه على حرمته بالخصوص. وها هنا لا دليل على حرمة العظم والجلد بشكل خاص فعندئذ يكون شنو إذا لا دليل خاص يكون مشمولا لإطلاق الدليل وهو حلية كل ما في الحيوان إلا ما ذكر بدليل خاص معتبر على حرمته. نعم قوله وأحوطهما الثاني ربما يكون الاحتياط ناشئ من احتمال الضرر ونفور النفوس من أكلها يعني الطبائع السليمة تنفر من أكل العظم والجلد ولكن هذا النفور لا يصل إلى حد الاستقدار وجعله من الخبائث يعني نفور مش عن خباثة نفور عن عدم استجداد أو عدم اشتهاء لصحة. نعم لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور وهذا واضح لأجل أصالة الإباحة من جهة وأيضا لما قامت عليه السيرة سيرة المتشرعة التي كانت في محضر الإمام عليه السلام ولم ينهى الإمام عن ذلك يعني كان الإمام حاضر يسمع ويرى ويشاهد بأن الناس تأكل جلود الطيور جلد الدجاج وغير ذلك من الطيور ولم ينهى عن ذلك فهذا السيرة يمكن أن تكون دالا على المطلب. المسألة 31 تأثير الرحمة عليه يقول يجوز أكل لحم ما حل أكله نيئا ومطبوخا ما يحل أكله لا يفرق في طريقة الأكل سواء أكان نيئا ومتروكا. يقول رحمه الله: بل ومحروكا إذا لم يكن مدرا. نعم يكره أكله غريضة، غريض يعني اللحم الغريض هو اللحم الطري، يعني كما لو كانت الشاة أو البقرة حيوان كما لو كان صغير السن، فلحمه بيكون عادة طري جدا يسموه غريض. نعم يكره أكل الغريض ما لم يتغير بالشمس ولا النار ولا بذر الملح عليه وتجفيفه في الظل وجعله قضيدا. وأما إذا تغير بالشمس أو بالنار أو ذر عليها الملح أو جعل في تحت الظل لييبس ويصبح قضيد وإلا يكون مكروه. بهالثلاث شغلات ترتفع في روايات هاي، إني من زمان كانوا ما في برادات مثل ما بتعرفوا، فيذبحوا الإبل مثلا كبير ويبقى منه أحسن ما يتلفوه ويرموه، فكانوا يقددوه. أنا غالبا عادات العرب يقددوه يعني يحطوه لجهة الشرق، لأنه هو الشرقي بيطلع جاف ناشف عادة هيك قاسي، بيقولوا الهوى الشرقي لئيم والهوى الغربي حنون، في عرف هيك في مثل هيك كأنه سامع هيك. الهوى الشرقي بيجي غالبا هذا طبعا بحسب البلاد، يعني الهوى الشرقي ببعض البلاد الأخرى غير هيك. هاي الروايات أو هالأحاديث أو هالأمثل الواردة، هوى الشرقي كذا والهوى الغربي كذا، نظرة إلى بلادنا. نحن بلادنا وين صارت؟ صارت شمال شرق الكرة الأرضية. الكرة الأرضية مثل ما بتعرفوا في بالنص، نص الكرة الأرضية شو في؟ في خط الاستواء تحت مدار الجدي أو تحت مدار السرطان، فوق مدار الجدي. نحن صرنا على فوق الخط الفوقاني الثالث الجدي لجهة شمال الشرق. يمكن هاي البلاد الهوى الشرقي فيها هاي
اليوم واقع هاي
ايه بلادنا. الهوى الشرقي بيبس وبيجفف. أنا ابن أم كانت تأكل القضيب في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما جواز أكل اللحم الحلال بلا فرق بين كونها نيئة ومطبوخة، لإطلاق الأدلة في ذلك، وللأصل بلا خلاف من أحد من الفقهاء على الله مقامه. وأما المحروق منه فجائز ما لم يكن مضرا، للنهي عن أكل كل ما هو مضر ضررا معتدا به عقلائيا. أما الضرر العادي أو الخفيف ليس محرم، ما في دليل عندنا على الحرم. وإلا لو كنا بأن كل مضر حرام كما في مقول عليه ما عليه
صوم بطلب،
لكن خرجنا بنتيجة أن كل شيء يحرم أكله، ما في شيء إلا ما بضر، حتى الخبز قمح بضر بنسبة معينة، بيطلع الحامض مضر، الفلفل، البهار، البيبسي، الشوكولاتة، كله هذا مضر، في ضرر معين. فبصير شنو عنا كله مضر حرام؟ يعني حتى هذا حرام؟ لا، نحن الاثنى عشرية مدرسة البيت عليه السلام تميز وتفرق بين الضرر المعتد به عقلائيا مما من شأنه أن يهلك يفضي إلى التهلكة، وهو المنهي عنه، التهلكة المنهي عنه. أما مطلق الضرر كل شيء مضر، حمال هيك شوكة ودقة بتصبعات ويطلع شوية تتوجع شوية ويطلع له نقطة دم صار مضر،
زواج مضطر، يعيب أولاد مضطر، كل شيء
زاد. والمحروق منه جائز ما لم يكن مضرا، للنهي عن أكل ما هو مضر بالضرر المعتد به عقلا. نعم يكره أكله غريضة، بمعنى كونه طريا لم يتغير بشمس ولا نار ولا بذر الملح عليه وتجفيفه في الظل وجعله قبيضا. فكراهة أكل اللحم الغريض ما لم تغيره الشمس أو النار فهو لأجل روايات عديدة منها الصحيح كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يؤكل اللحم غريضا وقال إنما تأكله السباع أو كذا. ولكن حتى تغيره الشمس أو النار. وكراهة أكله، وكراهة أكله ما لم يضر عليه الملح، فيمكن استدلال على هذه مسألة وهي كراهة أكل الغريض قبل أن يضر عليه الملح، فهذا يمكن أن يكون من خلال مفهوم الرواية عن مولانا صادق السلام قال قلت له اللحم يقدد ويضر عليه الملح ويجفف في الظل، فقال لا بأس. يعني من مفهوم هذا الرواية مش منطوق الرواية، لأنه السائل عم بيقول له اللحم يضر عليه الملح، قال لا بأس. يعني إذا لم يضر عليه الملح ففيه بأس بالمفهوم. واضح؟ في رواية أكثر من غير هيك شيء، فأنا بس حاولت فتش عليها يوم أنا لما كنت عم بفكر ما لقيت، يعني تحتاج إلى وقت زائد. كأنه بيقول له الإمام عليه السلام بيقول له سمعنا أو كذا بهالمعنى، مضمون الرواية هيك إنه اللحم النائب مكروه. قال له ما لك لو ضربت عليه قليلا من الملح، كأنه إذا حط عليهم شوية ملح يبطل كراهة، يبطل كراهة، لأنه ما عادش يصدق عليه إنه شنو إنه لحم نائب خالص. إذا قام الدليل على الكراهة فقام الدليل على كراهة اللحم النائب الخالص صافي نت. أما إذا بحط ملح فما عاد صار لحم مملح، اسمه عنوان آخر. سبحان الله، ما هي الأحكام تابعة على شنو؟ تابعة على عناوينها ولا لا؟ صار واضح؟ فباختلاف العنوان يختلف الأحكام، تختلف الأحكام. وعلى الحالة هاي الكتبة والفراكة فيها ملح وفيها برغل وبعض البهاريات والأعشاب، يعني الأرجح هيك. وكراهة أكل اللحم قبيضا ويعبر عنه باليابس إذا وضع في الظل حتى يبس وصار قبيضا، فهذا أيضا ممكن أن نستدل عليه برواية محمد بن عيسى عن مولانا أبي الحسن الثالث عليه السلام قال كان يقول ما أكلت طعاما أبقى ولا أهيج للداء من اللحم اليابس، يعني القبيض. لحم سوء، وأنه يسترخي في المعدة ويهيج كل داء ولا ينفع من شيء بل يضره. هذه الرواية بتوضح القرار. جمع بين الروايات بيطلع أنه مكروه مش حرام. وأيضا في رواية أحمد بن محمد بن فاز عن بعض أصحابه رفعه وقال قال أبو عبد الله عليه السلام شيئان صالحان لم يدخلا جوف واحد قط فاسدا إلا أصلحا، وشيئان فاسدان لم يدخلا جوف أحد أو جوفا أو جوفا صالحا قط إلا أفسدا. فالصالحان الرمان والماء الفاتر، والفاسدان الجبن والقضيب. فالصالحان الرمان والماء الفاتر، وهيك على العرب على الهامش. انا انصحكم جدا بشرب الماء الفاتر، يميل الى السخونه، ما يمكن أن تحمله ما يقدر عليه الإنسان، مثل الشاي بيكون أفضل، بيغسل البدن، بيغسل المعدة، في له فوائد عديدة حتى بالروايات. لاحظوا في آداب المائدة بالوسائل جزء 17 آخر أطعمة والأشربة، في أبواب المائدة وآداب الطعام، في روايات عديدة عن الماء الفاتر أهميتها وفائدتها. لذلك إذا بتلاحظوا في جنوب شرق آسيا، يابان والصين وإلى آخره، إذا بدهم يكرموا حدا بيجيبوا له مي فاتر، يعني الضيف إجا عندهم بكرموه بحطوا له مي فاتر، وهن ما بيشربوا إلا ماء فاتر. وفي هاي النشرة اليابانية إذا شفتوها كمان توصي بذلك. فالصالحان الرمان والماء الفاتر، والفاسدان الجبن والقضيب. الجبن بروايات عديدة تنهى عن أكل الجبن خاصة إذا كان منفردا، أما إذا كان مع الجوز كما في بعض الروايات فإنه دواء. الجبن وحده داء، والجوز وحده داء، وكلاهما دواء كما في بعض الروايات. الظاهر في تفاعل كيميائي بصير لما بيجتمعوا مع بعض، ربما أنا ما عندي اطلاع، يعني ما عملت دراسة عن هذا الموضوع، ما عملت دراسة، لكن المرتكز بالذهن عندي بالخلفيات الموروثة إنه الجبن، حتى الجبن الحالي هلا إذا بتلاحظوا التركيبة في بحطوا فيه صم، ما بيصير جبن جبن حتى يحطوا مادة سامة، مادة سامة فيها. والجوز إذا بتلاحظوا في سعرات غذائية، هاي أخذناها أيام شباب لما كنا بوزارة الصحة، أعطونا شيء عن الجوز إنه في سعرات فوسفورية عالية جدا، الفوسفور فيها حتى كل جرام بيقولوا كذا سعرة فوسفورية، هذه بتعمل الكهرباء بالرأس. ممكن إذا زاد الفوسفور في الذهن في الدماغ تعمل تشوش، تعمل مرض علم. وربما هلا إذا اجتمعوا مع بعض، طبعا مع الكثرة، هلا إذا قليل حبة جوز وحبتين لا ما في مشكلة. وفي رواية أخرى عن مولانا الصادق عليه السلام قال: ثلاثة يهدمنا البدن، يهدمنا البدن وربما قتلنا: أكل القبيض الغار، ودخول الحمام على البطنة، حمام يعني التحمم، ودخول الحمام على البطنة، ونكاح العجائز، فإنهن يهدمن البدن وربما قتلن. وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي رحمه الله: وغشيان النساء على الامتلاء. هاي منين جايبها؟ ما بنعرف، هاي يمكن من عنده أضافها على الرواية. وفي حديث آخر اللذان ينفعان من كل شيء ولا يضران من شيء، الرمان والماء الفاتر، واللذان يضران من كل شيء ولا ينفعان شيء، اللحم اليابس والجبن. قلت جعلت فداك، ثم قلت يهزلنا، وقلت ها هنا يضران، فقال: أما علمت أن الهزال من المضرة؟ يعني عم بيقول له الإمام عليه السلام إنك أنت هونيك قلت يهزلنا البدن، هوني قلت شو اسمه يضران، فشلت مائز بينهما. قال له: أما علمت أن الهزال من المضرة؟ يهزلنا يعني يضرون، يوقعنا في الضرر. وهناك روايات عديدة ممكن أن تجدوها في هذا المقطع. والحمد لله رب العالمين.